الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والكتاب تقدم غير مرة وهو مصدر من كتب يكتب كتابة وكتابا، والكتب هو الجمع والمكتوب هو المجموع، أي سأجمع لك المسائل المتعلقة بالطلاق. والطلاق هو اسم مصدر، وهو في اللغة بمعنى التخلية، والإطلاق الإرسال، وهو في الاصطلاح حل عقدة النكاح أو بعضه أو بعضها، حل عقدة النكاح أو حل قيد النكاح أو بعضه. فالحل ضد العقد، والنكاح عقد، كما قال الله عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولأن الحل يقع جزئيا ويقع بائنا، قال العلماء رحمهم الله في التعريف: حل قيد النكاح يعني على وجه البينونة أو بعضه، أي في الطلاق الرجعي. ومناسبة الكتاب هذا لكتاب النكاح ظاهرة، فلا يكون الطلاق إلا بعد النكاح. والطلاق مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما دليل الكتاب فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فدل على الإذن في الطلاق. وقال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إذا اخترتم الطلاق فطلقوا للعدة، فدل على الإذن فيه، ولم يقل لا تطلقوا النساء. وقال عز وجل: الطلاق مرتان، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة ففيها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي هي عمدة في كتاب الطلاق، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه وقال: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها. وهذا الحديث متفق عليه، وهو من أحاديث العمدة. فهذا دليل السنة. وأما السنة الفعلية فلم يطلق صلوات الله وسلامه عليه، لكن أذن له في التطليق حينما خير أزواجه رضي الله عنهن، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. والتسريح والتطليق. وأما حديث الفزارية التي نكحها، أي عقد عليها، فلما دخل بها وجد في كشحها بياضا فقال: الحقي بأهلك فلم يثبت. وأما الإجماع فأجمع الناس كما نقله غير واحد من الأئمة على مشروعية الطلاق، ويدل عليه أيضاً النظر الصحيح من جهة أن الحياة الزوجية قد لا تستقيم بين الزوجين، فبقاؤها فيه مشقة عليهما، وفيه أيضاً ربما فساد لحالهما ولحال أولادهما، ولذلك شرع الطلاق. والطلاق له أربعة شروط: أن يكون المطلق عاقلاً، وأن يكون بالغاً، وأن يكون قاصداً، وأن يكون زوجاً أو وكيلاً عن زوج. فالشرط الأول أن يكون المطلق مكلفاً، أن يكون مكلفاً، فلا طلاق لصغير ولا لمجنون كما سيأتي، وأن يكون عاقلاً فلا طلاق لمجنون، وأن يكون قاصداً مختاراً فلا طلاق لمكره ولا لنائم، وأن يكون من زوج أو من وكيل الزوج كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: كتاب الطلاق، أي سأذكر لك هنا المسائل المتعلقة بالطلاق. والطلاق الأصل فيه أنه مشروع، لكن تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، ويجري عليه أيضاً حكمان من الأحكام الوضعية. فأما الأحكام التكليفية فالطلاق يكون قد يكون واجباً، وذلك في حق المولي إذا تمت المدة الإلاء وأبى الفيئة ألزم بالطلاق ووجب عليه، كما قال الله عز وجل: الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن لم يطلق أوجب عليه وألزم بالتطليق. وقد يكون الطلاق مستحباً كما مر معنا في الخلع، إذا طلبت المفارقة المرأة وكرهته لخلقه أو لخلقه استحب له أن يطلقها. والنوع الثالث أن يكون الطلاق مباحاً، يكون مباحاً إذا كانت المرأة سيئة الخلق والعشرة أبيح له الطلاق، لكنه خلاف الأولى، فالأولى له أن يصبر عليها، كما قال الله عز وجل: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. ويكون الطلاق أيضا مكروها، وذلك مع استقامة الحال، فيكره له أن يطلق لما في الطلاق من شتات الأسرة ومن الضرر الذي يكون على المرأة، وربما عرض نفسه هو للوقوع في الفاحشة وعجز عن الزواج مرة أخرى. والحكم التكليفي الخامس أن يكون محرماً، وهو أن يطلق طلاقاً بدعياً، كأن يطلق وهي حائض أو في طهر مسها فيه أو هي نفاس، أو يطلق عدة طلقات في مجلس واحد. وكذلك يجري عليه بعض الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان، فيكون الطلاق صحيحاً، وقد يكون الطلاق غير صحيح إذا كان من غير زوج مثلاً. نعم.
وهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.
يقال
وهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.
طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، نعم، يعني بلا قيد. يعني الناقة إما أن تكون معقلة عقلها، وإما أن تكون مطلقة مرسلة. نعم.
والإطلاق الإرسال.
نعم.
وشرعاً حل قيد النكاح أو بعضه.
بعض الفقهاء يفرقون بين التعريف الاصطلاحي والشرعي، فالشرعي ما نطق به الشارع، والاصطلاحي ما اصطلح عليه الفقهاء ووضعوه، وهذا التعريف مما اصطلح عليه ولم يضعه الشارع، بخلاف تعريف الغيبة مثلا، فتعريفها شرعي، ذكرك أخاك بما يكره. لكن من أطلق على التعريف الذي وضعه الفقهاء شرعا يعني في عرف الشارع أو ما دل عليه كلام الشارع، فله وجه من هذه الحيثية.
ويباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض.
هذا النوع الأول من أنواع الأحكام التكليفية التي تجري على الطلاق، وهي الإباحة، يباح لسوء خلقها أو لعدم تحقق الغرض منها، كأن تكون رتقاء أو بها عيب لا يتأتى معه، لا تتأتى معه العشرة، أبيح له أن يطلقها. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، كما تقدم معنا في أدلة المشروعية. نعم.
ويكره الطلاق لعدمها.
هذا النوع الثاني، يكره لعدم وجود الموجب من سوء عشرة، فيكره مع استقامة الحال، وهذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية: يحرم الطلاق مع استقامة الحال ولعدم الموجب، حرم عليه أن يطلق لما فيه من الفساد، ولأنه أبغض الحلال إلى الله، لأن الله يبغضه كما سيأتي في الحديث. نعم.
أي عند عدم الحاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
نعم.
والاشتمال
هذا الحديث رواه أبو داود وفيه مقال. نعم.
والاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها.
هذا تعليل من جهة النظر، تعليل الكراهة. قال: والاشتماله على إزالة المصالح التي تترتب على النكاح من تحصيل الولد وإعفاف الزوج وإعفاف الزوجة وحصول المودة بينهما وبين أهليهما، فالطلاق لا شك أنه يسبب الفرقة بين الزوجين وبين الأسرتين وبين الأولاد، وهذا تعليل وجيه.
ويستحب للضرر.
هذا الثالث، النوع الثالث من أنواع الأحكام التكليفية، أنه يستحب لوجود الضرر عليها، إذا تضررت هي استحب له أن يجيبها إلى الخلع، والأفضل من الخلع أيضا أن يطلق، وأن لا يأخذ عليها عوضا لأجل التطليق ولأجل الفرقة،
لتضررها باستدامة النكاح.
والمستحب ما يثاب فاعله، فيثاب إذا فعل هذا واستجاب لها. نعم.
أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق.
نعم.
وحال تحوج المرأة على المخالعة.
نعم. إذا طلبت المخالعة استحب له أن يجيبها إلى ذلك. نعم.
ليزول عنها الضرر، وكذا لو تركت
وكذا لو تركت صلاة. قال: فيستحب له أن يطلقها. وفي رواية عن أحمد في حال تركها للصلاة وفي حال عدم عفتها ووقوعها في الفواحش أنه يجب عليه أن يطلقها ولا يستحب، بل يجب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإن كانت تاركة للصلاة يحرم عليه أن يبقيها لكن بعد أن يناصحها، فإن ناصحها وتابت أبقاها، فإن أبت إلا ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها فإنه يطلقها وجوبا، وهذا هو الأصح، لأنه يستحب فحسب، ولا يتعلل بأنه يجوز له أن ينكح الكتابية وهي لا تصلي، فهذا أذن الشارع لها في أذن له في نكاحها، في نكاح الكتابية، ولم يأذن للمسلمة أن تترك الصلاة، وتاركة الصلاة شر من الكتابية. فلكن هذا هو وجه القول بالاستحباب وعدم الوجوب.
وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوها،
أو عفة لو كانت لم تكن عفيفة وكانت تتشبب بالرجال أو زانية والعياذ بالله، حرم عليه أن يبقيها، لأنه لو أبقاها كان ديوثا. فالصحيح أنه يجب عليه أن يطلقها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لكن إذا تيقن من هذا. أما مع الوسوسة أو الظنون الفاسدة فلا يتعجل في هذا، فالأصل في المرأة أنها عفيفة، وإذا رابه منها شيء فلا يعجل، ولا يجب عليه أن يتجسس عليها أو أن يتخونها ويتهمها، فهذا سبيل إلى وقوع الشقاق والطلاق. لكن إذا ظهر له ظهورا بينا فحينها يجب عليه أن يطلق على الصحيح.
وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى.
نعم، وهي كالرجل في استحباب طلب الخلع إذا كان لا يصلي أو كان فاجرا تخشى الضرر من وقوعه في الفواحش، أن ينتقل لها منه مرض كالإيدز أعاذنا الله وإياكم وأجارنا وأجار من نحب، فإذا خشيت من هذا استحب لها أن تطلب الخلع ولو دفعت من مالها. نعم،
ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة.
ويجب على المولي إذا أبى، إذا تمت المدة 4 أشهر وأبى أن يراجع، فالشريعة تمكنه وتبيح له التربص إلى 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن لم يطلق وجب عليه، وأثم بتأخير الطلاق، وأثم بعضلها وتعليقها، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. وألحق بعض أهل العلم في الوجوب أن يأمره أبوه، لو أمره أبوه وكان له نظر في أمره بالطلاق وجب عليه أن يطلق، أما إذا كان الأب فاسقا أو طلبه ليس لمصلحة فإنه لا يجب عليه أن يسمع لأبيه ولا يجب عليه أن يطلق.
ويحرم للبدعة، ويأتي بيانه.
هذا النوع الخامس وهو تحريم الطلاق، وهو الطلاق البدعي. والطلاق البدعي نوعان: بدعي لأجل العدد، وبدعي لأجل الوقت. فلأجل العدد أن يجمع أكثر من طلقة في مرة واحدة، والبدعي لأجل الوقت أن يطلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه، لأنه لو طلقها وهي حائض تضررت. أولا هو طلقها وهي حائض في حال نفرة بينهما في حال الحيض، ثم إنها ستتضرر لأنها ستعتد بعد هذه الحيضة، إن قيل بثلاث حيض فهذه الحيضة لن تحسب، فتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فتطول عليها العدة لو أرادت أن تنكح زوجا آخر، وهذا فيه ظلم وضرر. قد قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. وإن كان العدة بالأطهار فهذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق ستحسب عليها وتتضرر بالتأخير لأجلها، فلأجل هذا نهي عن الطلاق في وقت الحيض، وكذلك في وقت الطهر الذي مسها فيه فإنه لا يحسب، وربما وقع لها حمل في هذا الطهر فيتبين الحمل بعد تطليقه وخروجها من العدة فيندم على وقوع الطلاق، بينما لو حاضت ثم طهرت فهو متيقن أنها ليست بحامل ويطلقها دون أن تتضرر بالطلاق في إطالة العدة عليها. والطلاق البدعي سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم، ومن جهة حكمه وأنه محرم، ومن جهة الوقوع أن الطلاق يقع فيه ولو كان محرما عند أكثر أهل العلم، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله.
ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقل.
والدليل على تحريمه تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر، مع محبته له ولأبيه تغيظ على عمر فتغيظ فيه وغضب، لأن فيه تعدي على ما أمر الله عز وجل، فإن الله قال فطلقوهن لعدتهن، وهذا لم يطلقها لعدتها يعني لابتداء عدتها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لأمر محرم، وأمره أن يراجعها ثم يطلقها على السنة. ولذا فالطلاق نوعان، طلاق سني يعني وفق السنة، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وفق هدي الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة. والطلاق البدعي سمي بدعيا في اصطلاح الفقهاء لأنه وقع على خلاف ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه التسمية اصطلاحية من الفقهاء وليست شرعية، يعني ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله.
ويصح من زوج مكلف، هذا من الشروط التي ذكرناها قبل، أن يكون الطلاق من زوج، أن يكون الطلاق من زوج، فلا يصح من غير زوج لأجنبية، ولا يصح من رجل لم يتزوج بعد. فأما لأجنبية لأنه لم ينكحها حتى يطلقها، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فالطلاق مفرع على النكاح، فلا يصح من أجنبي إلا إن وكله كما سيأتي، لو وكل أجنبيا قال طلق عني زوجتي جاز بالإجماع، وستأتي هذه المسألة، لكن بدون توكيل لا يجوز إلا من زوج. كذلك لا يقع قبل الزواج قبل النكاح، لأن الله رتب الطلاق على النكاح، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فلو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فإنها زوجة ولا تطلق، لأنه طلقها في حال لم تكن زوجة، فالطلاق لا يقع إلا على زوجة. وكذا لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو لغو، لأننا لو قلنا بوقوع الطلاق لما استقام له نكاح، لأن كلما تقتضي التكرار، كلما تزوج طلقت عليه فلن ينكح، فلذلك لا يقع الطلاق إلا من زوج. والطلاق يتصور من أربعة، يتصور من الزوج أو من وليه إن كان مجنونا أو صغيرا، ويتصور من الوكيل إذا وكل أجنبي، ويتصور أيضا من الحكمين إذا قلنا الأمر لهما، فإن رأى حكم بالطلاق وقع الطلاق، إذا قيل هما وكيلان فطلق صح طلاقهما بالوكالة، أو قيل هما يطلقان بأنفسهما دون أن يكونا وكيلين على خلاف تقدم معنا في باب النشوز. قال فهو يصح من زوج مكلف، فأخرج بالمكلف غير المكلف، فلو كان الزوج غير مكلف لم يصح الطلاق منه، لم يصح الطلاق منه. وغير المكلف يندرج فيه الصغير والمجنون والنائم والمكره والسكران عند طائفة من أهل العلم، والمعتوه، وستأتي هذه المسائل. أما المجنون فلا يقع طلاقه إجماعا، وأما غير المكلف وهو الصغير فالجمهور على أنه لا يقع طلاقه، إن كان دون السابعة فلا يقع إجماعا، إن كان مميزا، والمميز في باب الصلاة هو من بلغ السابعة، واضربوهم عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. والمميز في باب الطلاق والنكاح قيل هو ابن العاشرة أو التاسعة أو الثانية عشرة، والاعتماد في هذا إما على العرف أو على بعض النظائر في الشريعة من جهة نكاح ابنة التاسعة والدخول بها، فإنه يكون نوع من التمييز. لكن من كان دون السابعة فبالإجماع طلاقه لا يقع. إن كان مميزا على الخلاف المميز فالمذهب أن طلاق المميز يقع، والجمهور أيضا قالوا لا يقع طلاقه، وعدم وقوع طلاقه لحديث عائشة في السنن: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، ولأن الله عز وجل منع من إعطائهم الأموال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا كانت تصرفاتهم في الأموال لا تنفذ إلا بعد البلوغ وإناس الرشد، فكذلك في أمر الطلاق. قال: من زوج مكلف
وزوج مميز يعقل.
وزوج مميز يعقل، قوله يعقل، المميز تقدم معنى الخلاف فيه، يعقل هنا تحتمل أن ترجع إلى المميز، يعني مميز يكون يعقل الطلاق بأن يعلم معناه، إذا قيل له ماذا يعني الطلاق يقول أن تفارقه الزوجة فيعقل معناه. ويحتمل أن يكون قول المصنف رحمه الله يعقل يعني الزوج المكلف، فلو كان زوجا لكنه وبالغا لكنه لا يعقل الطلاق كأن يكون معتوها أو نحو ذلك كما سيأتي، فإن طلاقه لا يقع. نعم.
ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله، أي الطلاق، بأن يعلم أن النكاح يزول به، لعموم حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وتقدم
تقدم في الباب الماضي في مسائل الخلع، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وحسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في الإرواء. نعم.
ومن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه، ومن به برسام أو نشاخ ونائم، ومن شرب مسكرا، ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره لم يقع طلاقه.
أعد أول عبارة.
ومن زال عقله معذورا،
ومن زال عقله، زوال العقل يكون بعذر وبغير عذر، فأما بالعذر فيكون بجنون، ويكون بنوم، يكون بإغماء، يكون بدواء أبيح له أن يأخذه كالبنج، وهو نبات يذهب العقل والإحساس، فهذا زال عقله بعذر. فلو وقع الطلاق منه حال الجنون أو حال النوم أو حال أخذه للبنج، جرعة البنج، أو حال الإغماء كأن يغمى عليه بسبب حادث أو يسقط من علو فيغمى عليه فيهذي بالطلاق أثناء النوم أو أثناء الجنون أو أثناء الإغماء، فهذا طلاقه لا يقع بالإجماع. إن كان جنونه مطبقا، إذا كان جنونه متفاوتا بمعنى أنه يعقل تارة ويجن تارة، فيقع عند الجميع إذا أوقع الطلاق حال الإفاقة، أما إذا أوقعه حال الجنون فلا يقع عند الجمهور خلاف الحنفية. إذن إذا كان جنونه مطبقا لا يقع إجماعا، إذا كان يجن ويفيق فأوقعه حال الإفاقة وقع اتفاقا لأنه يعقل، وإذا وقع حال الجنون فالجمهور أيضا قالوا لا يقع لأنه وقع منه حال جنونه، والحنفية غلبوا جانب الإيقاع لوقوعه منه لأن التكليف يعود له أحيانا وربما أوقعه وهو في نهايات حال الجنون. وأما النائم فبالاتفاق أن طلاقه لا يقع لحديث عائشة رفع عن أمتي رفع القلم عن ثلاثة ومنها وعن النائم حتى يستيقظ، فالقلم مرفوع عنه، فما تلفظ به من طلاق أو عتاق أو بيع فإنه لا يلزم ولا يقع الطلاق في هذه الحالة. كذلك من به برسام وهو ألم يقع في الدماغ ويغيب معه التركيز فإن الطلاق أيضا لا يقع معه إذا أوقع الطلاق وهو على هذه الحال.
أو نشاف،
أو نشاف في عقله وذهول. نعم.
ومن شرب مسكرا كرها،
وكذلك من شرب المسكر وهو مكره هذا زال عقله بماذا؟ بعذر، زال عقله بعذر وهو الإكراه، فلا يقع طلاقه أيضا إجماعا، بخلاف من زال عقله بغير عذر وهذا هو النوع الثاني. وزوال العقل بغير عذر يكون بالسكر أو بشرب أو بأخذ المخدرات أو أكل الحشيش، هذا زال عقله بغير عذر وليس بمعذور وهو آثم بإزالته لعقله. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا، فذهب أكثر أهل العلم على أن طلاق السكران يقع. والسكران قبل أن نذكر الخلاف، السكر له ثلاث مراتب. بدايات السكر هذا يقع طلاق الشارب بالاتفاق، يعني قبل أن ينتشي في بدايات الشرب فطلق يقع طلاقه إجماعا. هناك مرتبة ثانية حينما يغشى عليه ويسقط ويغيب عن الوعي، فهذا أيضا يكاد أن يجمع العلماء على أن طلاق مثل هذا لا يقع. المرتبة الثالثة وسط بين هاتين المرتبتين، حينما يختلط في كلامه فيغيب عقله تارة ويعود تارة، فهذا فيه الخلاف، فأكثر أهل العلم قالوا يقع الطلاق، يقع الطلاق لأنه أزال عقله بغير عذر ولأنه يطالب بضمان ما أتلف حال سكره، ولو قتل اقتص منه، ولو قذف أجنبية حد حد القذف، ولأنه لو لم يوقع الطلاق لو لم يلزم بما التزمه حال السكر لتعاطى الناس السكر أو ادعوه إذا أتلفوا شيئا أو نطقوا بشيء في حق الغير. وكذلك استدلوا من جهة المنقول بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا خاطبهم الله عز وجل وهم سكارى، والخطاب دليل على بقاء التكليف، فهذا دليل على أنه مكلف، وهذا مذهب الأكثر وهو مذهب الحنابلة وقبلهم الحنفية والمالكية وأصح القولين عن الشافعية. وذهب الحنابلة في رواية والشافعية في قول، وهو مذهب أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم، إلى أن طلاق السكران لا يقع، قالوا لزوال التكليف بذهاب العقل، ولأن تعزيره وارد بالشرع وهو الجلد، فلا يجمع عليه عقوبتان. واستدلوا من جهة المنقول بنفس الآية، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي الطلاق ولم يقصده. واستدلوا أيضا بحديث ماعز حينما زنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنكهوه كما جاء في بعض الروايات، وجاءت هذه الرواية في مسلم فقام رجل فاستنكهه يعني شمه، هل به سكر، هل به رائحة خمر، وهو قد جاء يقر بالزنا. فإقراره بالزنا لو لم يكن السكر مانعا من صحة الإقرار لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي استنكاه. واستدلوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه وهو في الصحيحين في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه معه، فإن علي رضي الله عنه أصاب من غنائم بدر شارفان يعني بعيران، فسكر حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان في بيت من بيوت الأنصار ولهم قينة تغني، فسكر رضي الله عنه والخمر لم تحرم حينئذ، فحينما طرب خرج على الشارف وجدع أسلمتها وبقر بطنها واستخرج كبدها ولاكها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء علي رضي الله عنه فقال ما تمالكت عيناي، لأن علي رضي الله عنه كان يعد لزفافه وزواجه من فاطمة، وكان هذا من ضمن الجهاز، فما تمالك عينيه، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عمه رضي الله تعالى عن الجميع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا مع علي ودخل على حمزة ولامه ما صنعت، فقال حمزة وهل أنتما إلا عبيد عند أبي أو عبيد لأبي؟ وهذه كلمة توجب الكفر لو كان يعقل، ومع ذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن عقله ذاهب فأعرض عنه ورجع عليه الصلاة والسلام ولم يؤاخذه بهذه الكلمة، فدل على أن كلام السكران لا يؤاخذ عليه. فإذا كان لا يؤاخذ على كلمة الكفر فعدم مؤاخذته على الطلاق والعتق ونحو ذلك من الأقوال يعني من باب أولى. ولو فرق بين التصرفات التي يقع بها ضرر على الغير فيلزم بها السكران كالقتل فيضمن بالقصاص أو بالدية إن وقع القتل خطأ، وكالقذف لأن فيه تعد على الآخرين فهذا يلزم به، وكالسرقة لو سرق وهو سكران فهذا فيه تعد على الآخرين. وأما الذي ليس فيه الضرر إنما هو عليه فالقول بعدم وقوع طلاقه أو على عدم وقوع بيعه أو عتاقه قول يعني له من القوة يعني مجال، ومن قال به فهم أئمة رحمة الله تعالى عليهم. وإذا رأى القاضي أن يغلظ عليه وأن لا يحكم له بعدم وقوع الطلاق من أول مرة حتى يرتدع ولا يتجرأ الناس على السكر أو على الدعاء أنه طلق وهو سكران، فربما ادعى هذا وهو كاذب حتى يحكم له القاضي، وليس له دين يمنعه من هذا، وإنما الذي يطالب بتبين الطلاق الزوجة وهو يريد بقاء الزواج فيدعي أنه كان في حال سكر، فيتثبت القاضي من هذا، فإن رأى عدم إيقاع الطلاق بعد التثبت فله وجه كما تقدم. نعم.
أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره،
هذا معذور، هذا من القسم الأول وهو المعذور.
لم يقع طلاقه. نعم. لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه،
إلا طلاق المعتوه والذي به خبل، وقاس عليه العلماء المسحور الذي به سحر لو أوقع الطلاق حال السحر، وكذلك ألحقوا به الموسوس الذي غلبته الوسوسة خاصة الوسواس القهري، فإنه لا يقصد ما ينطق به، وبعضهم عنده وسوسة في الطلاق فهذا لو طلق 100 مرة في اليوم طلاقه لا يقع، لأنه لا يقصد ما يتلفظ به. وحديث علي هذا رواه البخاري تعليقا وفيه مقال، ووصله الترمذي رحمة الله تعالى عليه.
وعكسه الآثم،
وعكسه الآثم يعني الذي شرب الخمر بغير باختياره فهو آثم، الذي تسبب في إزاءة العقل بقصده واختياره فهو آثم، وهو عكس الأول في الحكم، فيقع طلاقه على الرواية المشهورة في المذهب. نعم.
فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه،
ولو خلط في كلامه، ولو خلط في كلامه ما لم يصل إلى الحد الذي ذكرنا من السقوط والإغماء فيلحق بالمغمي عليه، لكن إن بقي يخلط فقط في كلامه وربما يصيب ويخطي فهذا على الصحيح في المذهب أن طلاقه يقع. والذي يخلط في كلامه يقولون هو الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم، إذا أباح بسره المكتوم فقد غاب وعيه، فإن تطور هذا إلى الغشي والإغماء والسقوط قوي القول بعدم وقوع طلاقه. أما إذا بقي في هذه الحالة فهي الحالة فيها خلاف بين أهل العلم، وذكرنا أن الأظهر عدم وقوع الطلاق بعد التثبت من الحال كما تقدم.
ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان،
سقط تمييزه بين الأعيان، لم يعد يميز بين السماء والأرض ولا الجمرة ولا التمرة ولا ما له وما لغيره، فيأخذ مال غيره كما حصل لحمزة رضي الله عنه وأرضاه.
ويؤاخذ بسائر أقواله،
بسائر أقواله وكذا أفعاله، أقواله كالعتق وغير ذلك من الأقوال والقذف، لو قذف امرأة أو قذف رجلا بالزنا يؤاخذ بالقول ويحد، وهذا فيه نوع تعدي، فلو قيل بمؤاخذتي في هذا فالقول هنا أوجه درء للمفسدة، ولأن الإنسان ربما يقتل ثم يدعي أنه كان سكرانا فلا يقبل منه.
وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة.
إذن يؤاخذ بأقواله وبأفعاله. قال وكل فعل
يعتبر له العقل،
يعتبر له العقل، كل فعل يعتبر له العقل، وهناك أعمال لا يعتبر لها العقل، يعني أفعال لا يعتبر لها العقل بل يجري فيها الضمان حتى لو مع غير العاقل، كإتلاف الصبي وإتلاف البهيمة فإنها مضمونة، إتلاف البهيمة إذا كانت اليد عليها وأتلفت مال الغير فإن ما أتلفته مضمون، أما إذا كانت يده ليست عليها فالعجماء جبار كما في الصحيح، لكن الصغير كذلك لو أتلف مال الغير فالضمان في ماله يضمن، يعني لو قتل الصغير فإن الدية تدفع من ماله.
ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق بخل،
هذا إشارة إلى الشرط الثالث الذي ذكرنا من شروط وقوع الطلاق، وهو أن يكون المطلق قاصدا مختارا، أن يكون قاصدا مختارا، ذكرنا التكليف أن يكون بالغا وعاقلا ومختارا، وأن يكون زوجا أو وكيل زوج. فالمكره لا يقع طلاقه لكن بأربعة شروط، الشرط الأول أن يكون إكراهه ظلما، فإن كان مكرها بحق وقع الطلاق، الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما أكره به، والشرط الثالث أن يكرهه بأمر يشق عليه، كأن يكرهه ويهدده بالقتل أو بأخذ مال لا يطيق على تركه ولا يحتمل في العادة، والشرط الرابع ألا يغلب على ظنه أن المكره سيتركه، فإن غلب على ظنه أن المكره كاذب أو ليس بجاد في إكراهه فطلق وقع طلاقه. إذن لا يقع الطلاق بهذه الشروط الأربعة، وسيشير إليها المصنف رحمه الله. قال: والمكره والإكراه والإلجاء. الإكراه والإلجاء، نعم.
ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق،
هذا الشرط الأول، أن يكون الإكراه ظلما بغير حق. فإن كان بحق الطلاق يكون بحق، كالمولي إذا أبى الفيئة فإنه يكره ويطلق، يكرهه الحاكم،
بخلاف مؤل أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما.
أعد.
بخلاف مؤل أبى.
أعد قبلها.
ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق، بخلاف
يعني وقع طلاقه لم يقع طلاقه. بخلاف من أكره بحق كالمولي فإن طلاقه واقع، نعم.
بخلاف مؤل أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه بإيلام أي بعقوبة من،
هذا الشرط الثاني، أن يكون ما أكره به مؤلم كالقتل أو أخذ المال أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل، فهذا لا يحتمل في العادة. فإذا كان، أما لو أكراه بشيء لا يؤلم، أكراه بضرب بصوت يحتمل، أو أكراه بحبس أيام معدودات، أو أكراه بالكلام بالشتم المجرد، فلو طلق في هذه الحالة بهذا الإكراه الذي ليس بمؤلم وقع طلاقه، وقع طلاقه.
بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما، له أي للزوج أو لولده، أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها،
أو لولده، يعني لو هدده قال سأقتل ولدك إن لم تطلق. وألحق بعض أهل العلم لو هدده بأي قريب يشق عليه كأخيه أو عمه، فهذا نوع من الإكراه قد يرخص له. المصنف هنا خص الولد، وأولى من الولد الوالد والوالدة لو هدده بقتل والده أو والدته، فأراد أن فله أن يطلق وطلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع. والدليل على عدم الوقوع عدم التكليف، فالإكراه عارض من عوارض التكليف، ولأن الله رخص للمكره في الكفر كما قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فتكلم بالكفر. فإذا أكره على الكفر لم يقع الكفر عليه، ولم يكن كافرا بهذا التلفظ لأنه مكره، فغيره من باب أولى، كأن يكره على طلاق أو يكره على بيع أو على شراء، فإن كل هذا لا يقع منه ولو أوقعه بلسانه. والإكراه يكون من سلطان، صاحب سلطة، أو من لص، أو قاطع طريق، أو مجرم من المجرمين كمروجي المخدرات، هؤلاء يقع إكراههم عند أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الإكراه لا يكون إلا من صاحب سلطة، لأنه هو الذي يستطيع أن ينفذ ما توعد به، بخلاف اللص فإن الأمر يكون مقدور عليه، يكون قادرا على دفعه. هذا اختيار بعض الأئمة الحديث كالشعبي رحمه الله. والصحيح أن الإكراه عذر و رافع للمؤاخذة، سواء كان من سلطان أو من غيره كقطاع الطرق واللصوص والمجرمين.
أو هدده بأحدها، أي أحد المذكورات من إيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره.
يضره، أما لو أخذ مالا لا يضره لو أخذ منه مليونا قال إن لم تطلق أخذت هذا المليون، فأعطاه المليون أو طلق، فهل يقع طلاقه ولا ما يقع؟ قال إن لم تطلق أخذت هذا المليون، فطلق لكي لا يأخذ المليون. يقع الطلاق؟ لا يقع إذا كان دافع صاحب المليون هذا ثريا، قد لا يساوي عنده المليون شيئا فيدفعه ولا يطلق. أما إذا كان من أمثالنا فيطلق ولا يقع الطلاق. فقوله يضره هذا يرجع فيه إلى العرف، يضره عادة، بعض الناس لا يضره فئة ألف وبعضهم يضره المئة ريال، فيختلف بحسب الحال.
قادر على ما هدده به بسلطة أو تغلب كلص ونحوه.
نعم، هذا الشرط الثالث أن يكون قادرا، يعني المكره، على ما هدد به، سواء كان سلطانا أو قاطع طريق أو لص، خلافا للشعبي رحمه الله ومن قال بقوله.
نعم. يظن الزوج إيقاعه.
هذا الشرط الرابع، أن يظن الزوج، يعني يغلب على ظنه أنه سيوقع العقوبة. أما لو غلب على ظنه أنه لن يوقع العقوبة، سبق له أن هدد أناسا ولم يفعل، فلا يجوز له أن يطلق، ولو طلق وقع، ولو طلق وقع. وعلى هذا إذا كان الإكراه بحق وقع الطلاق، إذا كان بغير مؤلم فطلق وقع الطلاق، إذا كان من غير قادر على إنفاذ ما هدد به فطلق يقع الطلاق. إذا غلب على ظنه أنه لا ينفذ ما توعده به فطلق وقع الطلاق. إذن ربما يقع، لكن عند تخلف واحد من هذه الشروط، أو لا يقع إذا اجتمعت. لا يقع الطلاق إذا كان المهدد والمكره قادرا وكان بغير حق وكان يهدد بمؤلم وغلب على ظن المكره أنه قادر وأنه سينفذ ما توعده به. أما إذا تخلف واحد من هذه الأربعة فطلق وقع طلاقه. واشترط بعض أهل العلم ألا يقصد الطلاق إذا أكره فطلق، أن ينوي بالتطليق التخلص، فإن نوى الطلاق وقع، وبعض أهل العلم قال إن الذهن يغيب في مثل هذا في مثل هذه الحال، فقد لا يفرق بين أنه ينوي هذا أو ينوي هذا، هو يريد أن يتخلص وربما نوى الطلاق لا يدري أنها لا تطلق، لكن الذي لا خلاف فيه أن يفرح بالإكراه، أن يفرح بالإكراه ويرغب هو في الطلاق، لكنه لا يجرؤ على تطليق زوجته جبان، فأكره وظهر الإكراه عند والمكره قادر وظالم، لكنه في نيته كان مسرورا بهذا الإكراه، فهذا طلاقه يقع. نعم.
يظن الزوج إيقاعه.
هذه المسألة أشرنا إليها، يظن الزوج هذا الشرط الرابع، أنه يستطيع أن يوقع ما هدد به. نعم.
أي إيقاع ما هدده به فطلق تبعا لقوله.
فطلق هذه الفاء رابطة لما تقدم، أول العبارة ماذا قال؟
ومن أكره.
هذه الشرطية، جواب الشرط فطلق طبعاً. لم يقع، فطلق تبعا، يعني بناء على إكراهه. أما إذا زال الإكراه فطلق وقع الطلاق. لو زال الإكراه، يعني بعد أن ارتفع الإكراه فطلق، وقع الطلاق اتفاقا. والحنفية رحمهم الله يقولون مع هذا الإكراه، ولو كان ظالما ولو كان قادرا على إنفاذ ما توعده إن طلق وقع طلاقه لعموم الأدلة، الطلاق مرة وهذا طلق، والإكراه ليس بعذر له، فيقع الطلاق. فإن أوقعه طلاقا رجعيا راجعها، وإن أوقعه بائنا بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كقولهم في المجنون الذي يفيق أحيانا يقع طلاقه، يعني إمضاؤهم بالطلاق أكثر رحمة الله عليهم لعموم الأدلة القطعية في القرآن، فإنه قال الطلاق مرتان ورتبه على إذا طلقتم النساء، وهذا طلق وتلفظ به فيقع.
لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق،
هذا قيد، يعني لم يرفع عنه ما هدد به حتى طلق، أما لو رفع فطلق وقع الطلاق، لو زال التهديد فطلق بعد زواله فإن الطلاق واقع لأنه وقع في غير حال إكراه.
لحديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق في إغلاق.
نعم، ولآية ذكرنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولحديث عائشة أيضا في عند أهل السنن وصححه الحاكم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والرفع هنا يحتمل رفع المؤاخذة ويحتمل رفع الإثم ويحتمل الأمرين، فمن لم يوقع الأمرين الطلاق قال يرتفع عنه الحكم فلا يقع الطلاق، كذلك لو أكره على قذف ارتفع في حقه الإثم وارتفع أيضا في حقه المؤاخذة.
والإغلاق الإكراه،
واستدلوا أيضا بهذا الحديث لا طلاق ولا عتق في إغلاق، والإغلاق مما اختلف في تفسيره، قيل هو الإكراه وقيل الغضب الشديد، وشيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى أن الإغلاق عام، فكل ما أغلق العقل ولم يعلم بما يقول فهو واقع في هذا الوصف، في وصف الإغلاق، سواء كان بإكراه أو كان بشدة غضب أو كان بإغماء، هذا داخل في الإغلاق، لا طلاق ولا عتق في إغلاق. ولذا فإنه رحمه الله ممن يقول بعدم وقوع الطلاق السكران ولا طلاق المكره ولا طلاق المغمى عليه وهو مجمع عليه وكذا النائم، فيجعل سبيل جميع هذه العوارض يجعل سبيلها سبيلا واحدا فلا يوقع الطلاق في الجميع. نعم.
ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه.
هذه المسألة أشرنا إليها سابقا، وهي أن يقصد بالطلاق دفع الإكراه وألا ينوي وقوع الطلاق، فإن نوى وقوع الطلاق ودفع الإكراه فشرك في النية، فالأعمال بالنيات، يقع الطلاق ويرتفع الإكراه. ومن العلماء من قال لا، ما دام أنه نوى دفع الإكراه حتى لو نوى الطلاق ذهولا لحاله فإن الطلاق لا يقع لوجود العارض.
كمن أكره على طلقة فطلق أكثر،
فإذا أكره على طلقة واحدة فطلق أكثر فهذه قرينة على أنه قصد الطلاق ولم يقصد مجرد رفع الإكراه أو دفعه.
ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه.
أعيد.
ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه.
للخلع. ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه. الأنكحة ثلاثة: نكاح متفق على صحته، ونكاح متفق على بطلانه، ونكاح مختلف فيه. فالنكاح المتفق على صحته يقع الطلاق فيه رجعيا ويقع طلاقا بائنا على حسب الحال، والطلاق المجمع على بطلانه هذا لا يقع فيه طلاق لأنه نكاح باطل لم ينعقد أصلا، لم ينعقد أصلا. ولذلك في النوع الذي قلنا يجب الطلاق مثلنا بالمولي، إذا حلف ألا يقرب زوجته يتربص 4 أشهر، فإن فاء وإلا وجب عليه أن يطلق. ولم يمثل الفقهاء بمثال من الأنكحة الباطلة، كأن يتزوج أخته والعياذ بالله، هذا نكاح باطل، لا يقال يجب عليه أن يطلق لأن النكاح لم ينعقد أصلا. أو تزوج أخت زوجته، هذا نكاح باطل. أو تزوج خامسة، هذه الأنكحة الباطلة لا تحتاج إلى طلاق لأنها لم تنعقد أصلا، ولذلك لا تتعجل فتمثل لها للطلاق الواجب بهذه الأمثلة. فالطلاق النكاح الباطل لم ينعقد أصلا ولا يفتقر إلى طلاق ولا يرتب عليه أي حكم من أحكام النكاح. النكاح المختلف فيه الذي صححه بعض الأئمة وحكم بفساده آخر، النكاح بلا ولي يصححه الحنفية، النكاح بلا شهود يصححه المالكية، نكاح التحليل يصححه الشافعية، نكاح الشغار يصححه بعض العلماء. فهذه الأنكحة تعتبر من الأنكحة المختلف فيها، وهي أنكحة فاسدة ليست باطلة. الباطلة مجمع عليها على تحريمها ولا تنعقد. الأنكحة الفاسدة هذه هل الطلاق يقع فيها؟ وإذا قيل يقع فيها الطلاق فهل يقع بائنا أو رجعيا؟ يعني إنسان تزوج امرأة بلا ولي، ترافع عندك وأنت قاضي، ستحكم بأن وفقا لقول الجمهور بأن هذا النكاح فاسد، هذا النكاح فاسد، فتلزمه بالطلاق، ثم إن أراد بعد خروجها من عدة أن يعقد عليها من جديد. لو طلقها فالطلاق بائن، فالطلاق بائن لا تحل له إلا بعد أن تخرج من عدتها ثم يعقد عليها. هذا معنى قوله رحمه الله والطلاق بائن لا الخلع في نكاح مختلف فيه. استثنى الخلع، استثنى الخلع، فالخلع لو خالعها في حتى في الطلاق حتى في النكاح الصحيح فالخلع أيضا يوجب إيش؟ البينونة الصغرى، البينونة الصغرى. لكن الطلاق هنا يقع بائنا لا يمكن من الرجعة في الأنكحة المختلف فيها، لا يمكن أن يراجعها لأن النكاح فاسد، سيحتاج إلى عقد جديد، والعقد الجديد يكون بعد خروجها من عدتها. أعد العبارة.
ويقع الطلاق بائنا لا الخلع في نكاح مختلف فيه.
نعم. أما النكاح غير المختلف فيه الذي هو صحيح فالطلاق فيه قد يكون بائنا بينونة صغرى، وقد يكون رجعيا، وقد يكون بائنا بينونة كبرى. أما المختلف فيه فلا بد أن تكون بينونة، لأننا لو مكناه من الرجعة رجع إلى نكاح فاسد.
كبلا ولي ولو لم يره مطلق.
ولو لم يره مطلق، هذا إشارة إلى الخلاف، يعني المطلق هذا ربما يكون ممن يرى أن النكاح صحيح بلا ولي، فإن كان يراه صحيحا فطلق في هذا النكاح الذي هو مختلف فيه فطلاقه رجعي، طلق طلقة واحدة. أما إذا كان لا يراه صحيحا فطلاقه بائن. فقوله ولو لم يره مطلق يعني ولو لم يرى صحة هذا النكاح، أما إن رآه صحيحا فطلق طلقة واحدة فهو رجعي. فالعبرة بما يرى هو، فهو إما أن يرى أن النكاح صحيح فطلق طلقة واحدة فالطلاق هذا رجعي، أما إذا كان يرى أن هذا الطلاق لا يصح بل هو فاسد لأنه وقع بلا ولي كأن يغرر به، يظن أن هذا هو ولي المرأة وهو ليس بوليها فيعقد له عليه، ثم يتبين له أنه ليس بولي، يتبين له أنه فساد، فهو حتى هو لو كان هو القاضي حكم أن هذا النكاح فاسد، حتى مع هذه الحالة طلاقه يكون بائنا ولا تحل له حتى تخرج من العدة ويعقد عليها بعقد صحيح.
ولا يستحق عوضا سئل عليه،
ولا يستحق إذا في النكاح المختلف فيه، لو كان نكاحا مختلفا فيه نكحها بلا ولي ثم طلبت منه الطلاق قال أرجع المهر وأطلقك، قال اطلق وأرجع لك المهر فطلقها، لا يجب لا يلزمها أن تعطيه العوض لأن النكاح فاسد، والخلع إنما هو في النكاح الصحيح، فلا يستحق العوض حتى لو وعدته به.
ولا يكون بدعياً في حيض،
ولا يكون بدعياً في حيض ولا في نفاس عندما من يمنع الطلاق في النفاس ولا في طهر مسها فيه، يعني لو أراد أن يطلق في نكاح مختلف فيه يوقعه، لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة، لا يجوز له أن يستديم هذا النكاح، نكح امرأة بلا شهود هذا نكاح فاسد، قلنا له طلق قال هي حائض والطلاق في الحيض لا يجوز، قلنا طلق لأن النكاح هذا لا يجوز أن تبقيه، الضرر في بقائه، الطلاق في حال الحيض في النكاح الصحيح الضرر في إيقاعه في الحيض، أما هنا فالضرر في عدم إيقاع الطلاق، فيلزم بتطليقها ولو في طهر مسها فيه ولو في حال حيض أو حال نفاس، ويكفي أن يطلقها طلقة واحدة وتبين منه بينونة صغرى، وهذه من المسائل التي يلغز بها، يجوز الطلاق في حال الحيض، تقول متى؟ إذا كان النكاح فاسدا فيجوز الطلاق في حال الحيض، أما إذا كان النكاح صحيحا فلا يجوز، بل هو محرم ويقع لو أوقعه وقع كما سيأتي.
ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره،
ويقع الطلاق من الغضبان كغيره ما لم يغمى عليه، هذه الجملة تشير إلى أنواع الغضب، فالغضب على أو مراتب الغضب، الغضب يقع على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يغمى عليه ويفقد وعيه ولا يدري ما يقول، ولو سئل هل طلقت قال لا أدري، تلفظت بالطلاق قال لا لم أتلفظ بالطلاق، هذا طلاقه لا يقع إجماعا لأنه لم يقصد الطلاق، ليس مختارا لإيقاع الطلاق، فهو في حكم المغمى عليه، في حكم المغمى عليه. المرتبة الثانية من مراتب الطلاق من مراتب الغضب أن يكون أن تغضبه المرأة ويكثر بينهما النقاش فيغضب عليها وربما سبها ثم أوقع الطلاق، هذا يقع طلاقه بالإجماع، هذا بدايات الغضب، وهذا هو الأصل في تطليق أكثر الناس، أنه لا يطلق إلا وهو مغضب، أكثر الناس لا يقع طلاق لا يوقعون الطلاق إلا في حال الشقاق والغضب، فبدايات الغضب يقع طلاقه فيها بالاتفاق. الخلاف بين العلماء في المرتبة الثالثة وهي وسط بين هاتين المرتبتين، فمنهم من يلحقها بالمرتبة مرتبة الإغلاق فيقول لا يقع طلاقه وهو مغضب، ومنهم من يقول يقع طلاقه ولو كان في هذا الحد من الغضب، في هذا الحد من الغضب، لأن العقل شبه موجود ولو مع وجود الغضب فيقع طلاقه، وهذا قول الأكثر أكثر العلماء على أن طلاقه يقع في هذه الحالة وليس بمعذور لأجل غضبه، إذن إذا كان بدايات الغضب فالطلاق واقع إجماعا، إذا كان نهايات الغضب وقع مع هذه الغضب إغماء وعدم شعور بالكلام فطلاقه ليس بواقع، إذا كان بين ذلك فالمسألة خلاف بين العلماء ولا يجزم فيها بقول، بل يترك الأمر للقاضي، ولا تكون الفتوى عامة لكل أحد أن من غضب وقع طلاقه أو لا يقع طلاقه، بل ينظر في كل حال بحسبها، ولا يسمع منه وحده، بل لا بد أن يسمع منه ومن المرأة ومن الشهود إن كان هناك شهود، ليعرف القاضي أو المفتي ما هي الحالة التي كان عليها حينما تلفظ بالطلاق. فلا يجزم في هذه المسألة بقول واحد في على كل حال، ولأن الناس يدعون الغضب، يعني أكثر الأسئلة التي تأتي يقول أنا غضبان طلقت وأنا مغضب، فلا يتعجل يقول ما دمت مغضبا لا طلاق في إغلاق، الطلاق ليس بواقع، قد يكون غضبه في ابتداء الغضب، وهذا كثير في الناس، فلا يمنع هذا من وقوع الطلاق. قال ويقع طلاق الغضبان،
ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره
ممن تقدم من السكران والمغمى عليه والمعتوه والموسوس، فهؤلاء في حكم يعني يؤذن بعدم وقوع الطلاق لعدم القصد والاختيار.
ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو،
ووكيله كهو في إيقاع الطلاق، يعني يجوز له أن يوكل، ويجوز له أن يوكل رجلا أو امرأة أو مسلما أو كافرا، لأن الطلاق يقع من هؤلاء، ويجوز له أن يوكل زوجته فيقول الأمر لك طلقي نفسك، فإن أوقعت الطلاق طلقت. واختلف في المميز هل له أن يوكل مميزا، فمن يجيز طلاق المميز لنفسه أجازه بالوكالة لغيره، ومن منع فلا. وأما المجنون أو الصغير أو المعتوه أو الموسوس فهؤلاء لا يجوز، لأن طلاقهم لأنفسهم لزوجاتهم لا يقع، فلغيرهم من باب أولى. والوكيل واحد من الأربعة الذي ذكرنا أن الطلاق يقع منهم، الزوج والولي على السفيه والصغير والوكيل والحكمان عند النشوز. نعم.
فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله.
مكلف مسلم أو كافر ذكر أو أنثى. نعم.
ويطلق الوكيل واحدة فقط،
لا يجوز له أن يطلق غيرها، فإن طلق ثلاثا قال طلق امرأتي، إن حدد له واحدة فهذا بالإجماع، إذا لم يحدد له قال طلق، فبعض العلماء قال أذن له في التطليق، فله أن يبتها ويخلصه منها، و منهم من قال لا، الأصل أن ما زاد على الواحدة مشكوك فيه، فلا يجوز له أن يطلق ما فوق الواحدة، فلو طلق ثلاثا وقعت واحدة وتكون رجعية، ما لم يفسخ الوكالة قبل التطليق، فإن فسخ الوكالة ثم طلق الوكيل لم يقع الطلاق، فله أن يرجع عن الوكالة، لكن لو رجع بعد أن أوقع الطلاق الطلاق واقع، لأنه طلق في حال الوكالة، لو طلق بعد أن رجع في وكالته والوكيل لم يعلم أنه رجع فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
ويطلق الوكيل واحدة فقط، ويطلق في غير وقت بدعة،
فكالأصيل لا يجوز له أن يطلق الطلاق البدعي، فليطلقها وهي طاهر لم يمسها في هذا الطهر، أو تكون حاملا فيجوز طلاق الحامل، ولا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، وفي النفاس خلاف من أهل العلم من منع منها كالحائض، ومنهم من رخص في طلاق النفاس لأن العدة بالحيض وليس بالنفاس. نعم.
ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء،
متى شاء يعني في أي وقت ما لم يقيده بزمن الأصيل الموكل، فإن قيده بزمن قال طلق في شهر كذا فليس له أن يطلق في غيره، أو طلق في بلدي كذا، قد يقيده بعدد أو بزمان أو بمكان، فإذا تعدى القيد لم يقع طلاقه. نعم.
إلا
أو يقيده بزوجة، قال طلق زوجتي فلانة فتركها وطلق الثانية، لا يقع، وإنما يقع على التي عينها الزوج. لكن لو طلق وكله في تطليق أي زوجة شاء من زوجاته فإن طلاقه يقع. ولا بد أن تسبق الوكالة التطليق، لا بد أن تسبق الوكالة التطليق، فلو طلق ثم قال وكلني ترى طلقت زوجتك لا يصح. نعم. ولذلك يروى عن شخص أنه كان عنده 4 نسوة، فأغضبته الأولى فطلقها، فصاحت الثانية قالت عجلت عليها، قال وأنت طالق، فقالت الثالثة تطلق 2 في مجلس، قال وأنت طالق، فسمعه جاره فقال ما أبقيت لك إلا واحدة، قال هي طالق إن شئت، قال شئت، فطلق 4 في مجلس واحد. فهذه سبقت التوكيل، التوكيل سبق إيقاع الطلاق، لكن إذا حصلت الإجازة من الزوج بعد ذلك فيوقع الطلاق من جديد الوكيل. نعم.
إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما.
نعم.
ولا يملك تعليقا إلا بجعله له،
ولا يملك تعليقا، بل لا بد أن يكون الوكيل أن يكون طلاق الوكيل منجزا لا معلقا، لا يقول له طلق زوجتي فيذهب إليه يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن كلمت فلان فأنت طالق، هذا أنت لا تملك هذا، إلا إن قال له الزوج قال قل لفلانة إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن كلمت أباك فأنت طالق، فأذن له بالتعليق، والطلاق يكون منجزا ويكون معلقا كما سيأتي إن شاء الله.
وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها.
نعم. يصح له أن يوكل، أن يفوض المرأة في ويكون أمرها بيدها، فإن شاءت طلقت نفسها أو طلقت غيرها من ضراتها. نعم. هذه غاية الأمان عندها، أن يجعل أمر ضراتها بيدها.
فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت، ويبطل برجوع،
ويبطل التوكيل برجوعه عنه، يعني يبطل التوكيل، فلا يصح الطلاق بعد رجوعه. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.
السؤال الأول بالنسبة لل إذا أذله في الثلاث يقع ولا ما يقع؟
إذا الوكيل
قال طلق ثلاث،
إذا أذن له في وكله في ثلاث يقع ثلاث لا إشكال، ما حده بزمان ولا عدد، فيقع ثلاثا على حسب عقد الوكالة. وبالمناسبة رؤوس المسائل نذكرها في بداية كل كتاب أو كل باب من الضرورة بمكان أن تحفظ حتى يستقيم لك الكتاب، فلا بد أن تحفظ تعريف الطلاق، حكم الطلاق، أدلة الطلاق، أنواع الطلاق، شروط الطلاق، هذه رؤوس المسائل في كل باب، التعريف، الحكم، الأدلة، الشروط، الأنواع إذا كان له أنواع كما هنا طلاق سني وطلاق بدعي، وما هو هذا وما هو هذا. لا يستقيم لطالب العلم إلا بحفظ هذه الرؤوس، ثم التفريعات تأتي تبعا، تأتي بالمدارسة والمذاكرة، لكن هذه الرؤوس لا يعذر طالب العلم في ضبطها وحفظها حفظا تاما. وكتاب البيوع وكتاب الطلاق والحيض في الطهارة، هذه لا يكون المرء فقيها حتى يتقنها، وإنما يعرف الفقيه بهذه المسائل، مسائل الحيض في الطهارة، مسائل البيوع والمعاملات، ومسائل الطلاق، لأن المسائل فيها متشتتة والخلاف فيها عريض والأدلة فيها كثيرة، فيعني تعطى نوع من العناية والضبط والمدارسة، أكثر من 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 غيرها. نعم. نعم. في البخاري ومسلم الصحيحين.
السؤال بالنسبة ويقع الطلاق بائنا، يعني يقع بائنا صغرى، بائنا صغرى ولا بائنا كبرى؟
لا الخلع
في المختلف، النكاح المختلف
يقع بينونة صغرى.
صغرى وهو يعني له أن يراجعها؟
لا ليس له أن يراجعها، لكن يعقد عليها بعد أن تخرج من عدة، يعقد عليها بعقد جديد.
عقد جديد،
يعقد عليها بعقد جديد، يعني لا يشترط أن تنكح زوجا غيره.
يعني ما طلقها ثلاثة؟
إذا ما طلقها ثلاثة، لكن لو طلقها ثلاثة في مختلف فيه بانت منه بينونة كبرى،
لكن مرة واحدة،
لو مرة واحدة يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى، لكن لا يكون رجعيا، لأن لا بد أن يجدد العقد، أن يأتي بعقد جديد. العقد الأول، العقد الأول فاسد. نعم. هو ليس بنكاح، لم ينعقد أصلا حتى يقع الطلاق. إذا وطئها نعم، إذا وطئها نعم. نعم. تعتد كسائر المطلقات، تعتد ثلاثة قروء إذا كانت ممن يحيض، أو ثلاثة أشهر من الآيسات أو الصغيرات، أو بالحمل إن كانت حاملة، والمختلف فيه أولاده، فيه أولاد شبهة يلحقون به، هم أولاده يلحقون بأبيهم ويرثون منه. ألفاظ الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الصريحة طلقتك، سرحتك، هذه ألفاظ صريحة وردت في الكتاب في القرآن، وهناك ألفاظ كناية. فالصريح يقع الطلاق قصد أو لم يقصد، يقع قضاء. الكناية يقع إذا نوى، يقع إذا نوى الطلاق، إذا لم ينوي لم يقع. سيأتي إن شاء الله في ألفاظ الطلاق. سؤالا، كيف وكل وهو غير راضي؟ طيب، التوكيل دليل الرضا، لو لم يكن راضيا ما وكل. والوكالة تكون باللفظ، لا يشترط كتابة. لو قال طلق فلانة فطلقها وقع الطلاق. إذا رجع فطلق بعد الرجوع لا يقع الطلاق. إذا لم يخبر، هذه المسألة ذكرنا فيها خلاف، إذا لم يعلم الوكيل أنه رجع عن وكالته فأوقع الطلاق، فمنهم من اعتبر الأصل أن الأصل بقاء الوكالة، ومنهم من اعتبر أن الأصل بقاء النكاح، فلم يوقع الطلاق. لكن إن طلق في حال قبل الرجوع فالطلاق واقع اتفاقا، يعني جواز التوكيل في إيقاع الطلاق مجمع عليه، يجوز له أن يوكل كالتوكيل في سائر العقود، يوكل له في البيع أو في الشراء أو في الإجارة. نعم. يطلقها ثم يجدد العقد، العقد الجديد بعد أن تبين منه، هذا حتى يصح له النكاح. والأولاد أولاد شبهة ينسبون إليه، أولاده هذا إذا ترافع عند من يرى عدم صحة هذا النكاح، إذا ترافع عند من يرى أنه صحيح فالنكاح على حاله. إذا خلاص عقد صحيح عنده، لكن إذا جاء عند القاضي ومن يرى أن هذا النكاح فاسد فالقاضي يلزمه بتصحيح هذا العقد.
الآن هو خارج من العقد.
نعم.
حتى وكان الذي عقد كتب له عقد غير موثوق فيه، ما
يحتاط الأمر الإنسان لنكاحه، ما يعقد عند كل أحد. ما كإذا كان البلد على هذا، على هذا في ترك مثلا الشهود، فيكتفون بشهادة العاقد مثلا والولي وصححوا مثل هذا النكاح. الحكم على حسب من يترافع عنده، إذا ترافع عنده وحكم بصحة النكاح فهو على أصله، إذا قال هو فاسد صحح العقد. أولا ما أدري عن الحديث هل هو ثابت أو ليس بثابت، فإذا كان ثابتا ينظر في ما سألت، وأنا لا أعرفه. نعم. هذا الشرط باطل لا يصح، الطلاق لا يكون إلا للرجل. لو اشترط أن العصمة بيدها مر معنا في الشروط في النكاح، فالشرط لا يصح والنكاح صحيح، الشرط فاسد، لكن النكاح يكون صحيحا والطلاق يبقى في يد الرجل. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. يوكل إذا كان مكلفا، نعم، أي مكلف فهو وكيل كتوكيله في البيع والشراء، لكن يستحب له أن لا يفعل، لأن هذا فيه نوع من العقوق، يعني قد يدخل عليها فلا يتولى هذا، يقول وكل غيري، أو يأذن له في أن يوكل غيره، قال أوكلك في الإيقاع أو التوكيل، فالابن يوكل أجنبي ويوقع الطلاق، والله أعلم. أنا كنت في الدرس أرحمكم، طولنا عليكم والأسئلة طالت. عندهم العقد صحيح، ما في شك، لكن لو تحاكموا عند قاض لا يرى صحة مثل هذا النكاح فإنه يحكم بفساده بمقتضى ما يدين الله عز وجل به ويصحح العقد. والأنكحة المختلف فيها غير الأنكحة الباطلة، أما الأنكحة الباطلة كما ذكرنا مجمع على تحريمها، وهي ليست منعقدة ولا يرتب عليها أي حكم من أحكام النكاح. نسأل الله السلام والعافية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.